بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أو انتهينا من كتاب النذر، ذكر الشوكاني بعده كتاب الأطعمة، فنبدأ فيه. قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: كتاب الأطعمة. قال رحمه الله: الأصل في كل شيء الحل. ولا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله، وما سكتا عنه فهو عفو. فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذو ناب من السباع، معنى ما في الكتاب العزيز أي ما ذكر تحريمه في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية، والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والهر، وما كان مستخبثا، وما عدا ذلك فهو حلال. قال رحمه الله: أقول: أما كون الأصل الحل فلمثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية. فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، والشاهد أن قوله محرما منكر في سياق النفي، فيفيد العموم، أي لا أجد محرما إلا ما استثني في الآية، إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. ولمثل حديث سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. الفراء الصوف التي تلبس ثياب من الصوف، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. أخرجه ابن ماجة والترمذي، وفي إسناد ابن ماجة سيف ابن هارون البرجمي وهو ضعيف، في إسناد ابن ماجة وكذلك في إسناد الترمذي كما سيأتي. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة والترمذي كما ذكر الشوكاني رحمه الله من طريق سيف ابن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي فذكره، وهذا إسناد ضعيف جدا، فإن سيف بن هارون شديد الضعف. قال: في الدار قطني متروك، وقال في ابن معين وابو داود ليس بشيء. وقد أعل هذا الحديث جماعة من الأئمة فأنكره الإمام أحمد وابن معين كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب، قال أحمد هو منكر، وكذلك أنكره ابن معين. وكذلك البخاري نقل عنه الترمذي في السنن وفي العلل الكبير أنه سأله عنه فقال ما أراه محفوظا أو ما أراه محفوظا، أي ما أظنه محفوظا. وكذلك أعله أبو حاتم الرازي كما في العلل لولده، المسألة رقم 1503، المسألة رقم 1503. فهذا الحديث ضعيف بل شديد الضعف. سيأتي أحاديث بمعنى. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأخرج البزار وقال سنده صالح، والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ ما حل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. هذا أخرجه البزار وكذلك الحاكم والدارقطني والطبراني في مسند الشاميين وغيرهم من طريق عاصم ابن رجاء ابن حيوة عن أبي عن أبي الدرداء، طريق عاصم ابن رجاء ابن حيوة عن أبي الدرداء. عاصم بن رجاء في ضعف، وأبوه رجاء بن حيوة ثقة، إلا أن روايته عن أبي الدرداء مرسلة كما في جامع التحصيل، ففيه قلتان، ضعف عاصم بن رجاء مع أنه ليس بالضعف الشديد، والانقطاع بين رجاء بن حيوة وأبي الدرداء. قال وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي وغيرهم من أكثر من طريق، عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا، وأخرجه البيهقي من طريق حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة موقوفا، جعله موقوفا. وقد ذكر الدارقطني رحمه الله في العلل الخلاف في وقفه ورفعه، ومن من الرواة ذكره على الوجهين في المسألة رقم 1170، مسألة رقم 1170. ثم قال بعد أن ذكر من رواه مرفوعا ومن رواه موقوفا، قال والأشبه بالصواب مرفوعا وهو أشهر، إن صحح المرفوع. وهذا المرفوع رجال إسناده ثقات، داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة، إلا أنه منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة الخشني. ومع ذلك له شواهد، الحديث له شواهد، من شواهده حديث أبي الدرداء الذي ذكره الشوكاني قبله، فالضعف ليس بالشديد فيه. وأيضا قد جاء حديث أبي الدرداء من طرق أخرى غير هذه الطريق التي ذكرناها. أما حديث سلمان فهو شديد الضعف، أيضا جاء الحديث أيضا عن ابن عمر وهو شديد الضعف، لكن حديث أبي ثعلبة مع حديث أبي الدرداء يصير به الحديث حسنا حسنا لغيره. وهو حديث مشهور من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام، التي جمعها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية. قال وفي الكتاب والسنة ما يتقرر به هذا الأصل الكثير هذا الأصل الكثير الطيب، أي في الكتاب والسنة من الأدلة الكثير الطيب، فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه. ومن التخصيص قوله تعالى في آخر تلك الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وكذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية. هذه المسألة الأولى في كتاب الأطعمة، والمراد بالأطعمة أي ما يطعمه الناس، ما يأكله الناس، ما هو الشيء الحلال منها وما هو الشيء الحرام، ومعرفة ذلك من الأمور المهمة، الأمور المهمة جدا، فإن الناس جميعا بحاجة إلى ذلك. فمعرفة ما هو الحلال وما هو الحرام من الأطعمة مما يحتاجه المسلم. ذكر هذه المسألة التي هي تعتبر قاعدة شرعية في باب الأطعمة، وهي ما هو الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في المأكولات، سواء كانت حيوانات تؤكل لحومها أو طيور أو أعشاب، ما هو الأصل فيها؟ هل الأصل فيها حلال وكل ما وجدناه منها نأكله إلا ما نص على الدليل، أو الأصل فيها أنها حرام فلا نأكل منها إلا ما جاء في الدليل رخص لنا أننا نأكله؟ أولا ذكر العلماء أن الأشياء التي تطعم لا تخلو عن ثلاث حالات. الحال الأولى ما كان منها ضررا محضا، ضرر خالص وليس فيه نفع البتة، كالأطعمة وكالأعشاب السامة. التي قد تقتل آكلها أو تضره ضررا بالغا، فهذا القسم الأول ما كان ضررا محضا أي ضررا خالصا ليس فيه نفع، فهذا الأصل أنه محرم. ودليل تحريمه قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فالإنسان منهي عن قتل نفسه بما فيه ضرر. فإذا كان هناك أطعمة فيها ضرر على الإنسان قد تؤدي إلى قتله فلا تحل له. ويدل على أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي الضرر والضرار منفي مرفوع في هذه الشريعة. فهذا القسم الأول ما كان ضرره محضا وليس في نفع البتة. القسم الثاني ما كان فيه نفع من وجه وضرر من وجه آخر، فهذا إن كان ضرره أرجح من نفعه، ضرر فيه أكثر من النفع أو مساويا له فإنه حرام. الأشياء التي فيها ضرر من وجه ونفع من وجه، فإن كان الضرر فيها أرجح من النفع أو كان الضرر فيها مساويا للنفع فهذه محرمة أيضا، ويدل عليه الأدلة السابقة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال الله تعالى في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان الضرر والإثم أكبر من النفع صارت محرمة. فما هو النفع في الخمر؟ ها؟ ها؟ يعني التكسب. نعم، النفع الذي فيها الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، النفع أنه قد يكسب الإنسان من ورائها المال، لكن الضرر أكبر. أما من يقول إن النفع فيها أن علاج لبعض الأمراض فهذا تكذب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر فقال إنها ليست دواء وإنما هي داء، أخرجه مسلم، فهي داء وليست دواء. القسم الثالث ما كان نفعه خالصا أو كان فيه ضرر خفيف، ضرر يسير والنفع فيه أرجح. ما كان نفعه خالصا، نفع خالص، أو كان فيه ضرر لكنه ضرر يسير متلاشي بجانب منافعه، فهذا الذي حصل فيه الخلاف، هل الأصل فيه الحل أو الأصل فيه الحرمة؟ على ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن الأصل فيه الحل والإباحة، فكل ما وجدنا من الأطعمة سواء كانت لحوما من حيوانات أو طيور أو أعشاب أو نباتات، كل ما كان فيه نفع محض خالص أو كان فيه ضرر يسير قد يضر بعض الناس ولا يضر بعضهم، قالوا فالأصل فيه الحل. استدلوا بالأدلة التي ذكرها الشوكاني، منها قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. وقال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا فالنص على هذه المحرمات وذكرها دليل على أن ما سواها الأصل فيه الحل. أيضا الحديث الذي ذكره الشوكاني من طرق: وما سكت عنه فهو عفو، أي أن المسكوت في الشرع عنه لم يأتي دليل بتحريمه ولا بإباحته نصا، فإن الأصل فيه الحل فهو عفو. أيضا الحديث الذي ذكر حديث سعد بن أبي وقاص: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فقوله عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته دليل أنه قبل سؤاله الأصل فيه الحل. أيضا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. قالوا فهذه الآية في سياق الامتنان، ولا يمتن الله تعالى عليهم إلا بشيء مباح، فإذا كل ما خلقه الله تعالى في الأرض فهو مباح إلا ما ورد دليل على تحريمه. وأيضا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قالوا فعاتبهم الله أنهم لم يأكلوا مما أباح لهم، ثم بين لهم أنه قد فصل المحرمات، فهذا دليل على أن المحرمات مفصلة مبينة وما سواها فهو حلال. وهذا القول هو الذي جزم به الإمام الشوكاني هنا. القول الثاني قالوا: الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد دليل على الإباحة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل هو منع التصرف في ملك الغير، هذا هو الأصل المعروف، أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا ما أذن له فيه. قالوا وهذه الأشياء هي ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التصرف بشيء منها إلا بما أذن الله تعالى فيه. والقول الثالث قالوا بالتوقف، قالوا الأصل في الأشياء أنها يتوقف فيها، لا نقول حلال ولا نقول حرام حتى يرد دليل على تحليلها أو دليل على تحريمها. والقول الأول في هذه المسألة هو الصحيح، أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة للأدلة التي سبق ذكرها، إلا ما ورد الدليل في تحريمه كتحريم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، قواعد هناك محرمة، كل شيء خبيث ستأتي، وإلا الأصل في الأشياء الحل. فإذا ما حاصل هذه الأقسام، ما كان ضررا محضا ولا نفع فيه فهذا ما حكمه؟ حكمه التحريم، والأمر فيه ظاهر لا ضرر ولا ضرار. الثاني ما كان فيه نفع من وجه وضرر من وجه آخر، فما الحكم فيه؟ مطلقا. إن كان الضرر قلنا أكثر من النفع أو كان مساويا للنفع فهو محرم. القسم الثالث ما كان نفعا أو كان فيه ضرر يصير متلاشي، فهذا الأصل فيه الحل والإباحة حتى يرد دليل على التحريم. فلو خرجنا للبرية للبادية للصحراء وجدنا طيرا صدناه نأكله أو لا نأكله؟ نأكله. وجدنا عشبا ونباتا نأكله أو لا نأكله؟ الأصل فيه الحل، إلا إذا كان عندنا دليل أن هذا الشيء حرام نتركه، أو كان هناك شيء بين أن هذا فيه ضرر معروف أنه يضر من أكله فهذا يترك. وسيأتي إن شاء الله تتم لذلك. أخ يقول إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة فهل له أن يحمد الله؟ نعم له أن يحمد الله، قد ورد في أحاديث صريحا ذلك، وهذه الأحاديث فيها ضعف، لكن حديث معاوية ابن الحكم السلمي يشير إلى ذلك في صحيح مسلم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فعطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فجعل القوم يصمتونني إلى آخر حديثه. فالظاهر أنه ما قال له يرحمك الله إلا حين سمعه حمد الله. أيضا يقال في ذلك إن الحمد قول الإنسان الحمد لله هو من أذكار الصلاة، وقد وردت أدلة أن من الصحابة من كان يأتي أو يستعمل هذه الأذكار الواردة إلى الصلاة في بعض المواضع التي لم ترد فيها إذا عرض عارض. حديث أبي بكر، قصة أبي بكر، حديث سهل بن سعد حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح في بني عمرو بن عوف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، أشار إليه قال الراوي قال فحمد الله أبو بكر ثم رجع القهقرى وراءه وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حمد الله على رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم سالما، أو حمد الله على ما أكرمه به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه أراد أن يقدم ليستمر بالصلاة بين الناس، ليستمر بالصلاة بالناس فحمد الله رجع. جاء أيضا في الصحيحين أن عائشة حين كانت تصلي صلاة الكسوف خرجت إليها أسماء ولا تدري ما يصلي الناس، فجاءت أسماء إلى عائشة وتصلي قالت ما شأن الناس؟ قالت عائشة سبحان الله ورفعت يديها إلى السماء. فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها نعم آية. فهذا استعمال التسبيح، وفي حديث أبي بكر قال الحمد لله في موضع ليس موضعا لهذا الذكر لأنه من أذكار الصلاة لسبب، فإذا عطس وحمد الله في صلاته فلا شيء عليه. أخ يقول فصل لنا القول في من ترك ركنا من أركان الصلاة سواء ذكر قبل الوصول إلى الركن الذي يليه أو بعده، وسواء ذكره في الصلاة أو بعد الصلاة. من ترك ركنا من أركان الصلاة إذا ذكره قبل أن يصل إلى مثله من الركعة التي تليه فإنه يرجع إليه، ترك ركنا من أركان الصلاة ثم ذكره قبل أن يصل إلى مثله من الركعة التي تليه فإنه يرجع إليه، كمن نسي السجود سجد سجدة وقام نسي السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين، فلما بدأ القراءة أو حين ركع ذكر، فماذا يصنع هنا؟ يرجع إلى السجود الذي نسيه أو إلى بين السجدتين، ثم يبني على ما سبق يتم. وأما إذا ذكره بعد وصوله إلى مثله من الركعة التي تليه، نسي السجود ولم يذكر إلا في السجود في الركعة التي تليه، فهنا يجعل هذه الركعة مقام الركعة التي نسي فيها الركن، وأن الركعة التي نسي فيها الركن تعتبر ملغية ويواصل صلاته. وإذا نسي وإذا ذكر وقد انتهى من الصلاة يأتي بذلك الركن وما بعده ويسلم. نسي ركنا في الصلاة وذكر بعد أن انتهى من الصلاة يأتي بذلك الركن وبما بعده ويتم صلاته. وإن طال الوقت وأعاد الصلاة مرة أخرى فهو أولى ما دام قد طال الفصل بينهما. أخ يقول نريد نصيحة لمن يكثر لبس العمائم السوداء وإطالة شعره، سبق التنبيه على هذا مرارا، وأن لبس العمائم السوداء صار شعارا لفئتين ضالتين الروافض والخوارج، فيجتنب الإنسان التشبه. لا أنه حرام، لا ليس بحرام، لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء، لكن ما دام أنه صار شعارا لأهل البدع يترك. وقد كان السلف يتركون أشياء صارت شعارا لأهل البدع وإن كانت حلالا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج في الزمن الأول قال سيماهم التحالق، أي كثرة حلق الرأس، فكان السلف يتركون كثرة حلاقة الرأس لئلا يتشبه بالخوارج. فننصح إخواننا بترك ذلك، وإن لبسها الإنسان للحاجة نادرا، وإلا الأصل أنه يجتنب، أحسن يترك ذلك. كما سبق نبهنا بعض العزاب يقول أنا أعزب، إذا لبست عمامة بيضاء أحتاج ألبس في الأسبوع أقل شيء 3 عمائم، السوداء ألبسها من الجمعة إلى الجمعة، فكيف الجواب عنه؟ ها؟ خذ لك عمامة غبراء أو بنية أو نحو ذلك. أخوني يقول هل يجوز أن أستعمل السواك في الصلاة؟ لا، داخل الصلاة ما يجوز، قبل الصلاة السنة أن السواك يستعمل قبل الصلاة، أما داخل الصلاة فلا يجوز ذلك. وأخ ينبه على من يركب الدراجة النارية قال 4 أشخاص، الإرداف جائز، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، بل أردف في بعض المرات 2، جعل واحدا أمامه واحدا خلفه، كما فعل حين رجع عن بعض الغزوات فاستقبله أغيل من بني عبد المطلب. وقد بوب البخاري على ذلك باب الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وأنه يجوز إرداف حتى 2، فإذا كان فيه سعة وأردف 1 أو 2، أما 4 ربما يكون فيه تضايق ومنظر ليس بلائق، ربما 3 يتضايقون، فكيف 4 على الدراجات النارية؟ فيكون هذا غير لائق، فإذا احتاجوا إليه فهو للحاجة. ثم ذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر وفتنة القبر، وسيأتي ذلك إن شاء الله.